إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما عليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد وبرؤية الملكوت نال محمد نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا اللهم فقهنا في ديننا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 36 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين إخوة الإيمان والإسلام وصل بنا الحديث إلى الحديث 31 في كتاب الطهارة وفي باب الغسل من الجنابة وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيركض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليركض. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، قبل البداء في شرح الحديث نسمع إلى من يذكر بالحديث السابق في الباب، الحديث 30 في باب الغسل من الجنابة. حسام، ارفع صوتك.
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه. ثم وضرب فضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم غسل وجهه.
نسي من اللي متذكر الحديث؟ فضيلة الشيخ ثاني، عشان هيراجع تاني حسام يعيد بعديك مرة ثانية. ارفع صوتك.
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي.
يبقى بنتي بقى، أنا قلت عني يبقى بنتي عشان الجر. عن ميمونة بنت الحارث
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده.
بارك الله فيك.
ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بفرقة فلم يردها، ثم فجعل ينفض الماء بيديه. رواه مسلم
البخاري. تذكرت؟ طيب يلا قول يا حسين.
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة.
نعم.
فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أكفأ الماء على رأسه،
ثم أفاض الماء على رأسه،
ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء عن جسده بيديه.
بارك الله فيك. مين يا جماعة تاني؟ حسام، أنت فين بقالك سنة مش غايب؟ ارفع صوتك عشان نسمعك يا حسام. يلا.
عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بفرقة فلم يجدها، فجعل ينفذ الماء على جسده بيده.
ينفذ الماء بيديه، بارك الله فيك. إذن الحديث الثلاثون هو حديث ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي الأمين رضي الله عنها، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وضوء الجنابة، فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه، فجعل ينفض الماء بيديه. وهذا الحديث في بيان صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام، الغسل الكامل، الغسل الكامل. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء مع الحديث الحادي والثلاثين، مع الحديث الحادي والثلاثين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ أحدكم فليرقد. وكما اعتدنا أن تكون الوقفة الأولى مع راوي الحديث، وراوي الحديث هو عبد الله بن عمر، وقد سبقت ترجمته، ورواه عن أبيه عمر، وقد سبقت أيضا ترجمته. إذن لا داعي للتكرار، فلنبدأ مع الأحكام والفوائد الإيمانية المتعلقة بهذا الحديث. وقبل أن نشرع في البيان لماذا ذكر في رواية الحديث عبد الله بن عمر، مع أن السائل كان من؟ عمر هو الذي سأل النبي، فلماذا ذكر الراوي في هذا الحديث عبد الله بن عمر؟ قال أهل العلم: لأن ابن عمر يحكي لنا مسألة عمر للنبي، لأن ابن عمر يحكي لنا مسألة أبيه، فالسائل هو عمر، ومن يحكي لنا المسألة من؟ ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر ابن الخطاب قال. هناك رواية أيضا عند الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهذه الرواية أيضا عند الإمام البخاري. ففي هذه الرواية التي بين أيدينا في الباب أن عمر سأل النبي: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. في رواية أخرى أن عمر ذكر حاله للنبي أنه تأتيه الجنابة من الليل، لأنه يسأل عن الحكم، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهنا تقديم وتأخير، فغسل الفرج يكون أولا ثم الوضوء يكون ثانيا. واضح؟ تقديم وتأخير، مش نعمل زي صاحبنا اللي أحد الدعاء بيحكي قصته لما كان في المعتقل، فبيحكي اللي بيحدث معاهم فبقول حانت الصلاة فذهبنا لنتوضأ حتى نصلي، عشان تعرف اللي بيختاروا في هذه الأماكن كيف يكون حالهم يعني. فطبعا الحمامات قليلة ملأة والباقي واقف طابور منتظر دوره عشان يدخل الخلاء وبعد كده يتوضأ. طبعا كلهم منتظرين ومكان الوضوء فارغ، ما في حد بيتوضأ، كله منتظر ايه دخول الخلاء اولا. فالجندي اللي واقف كده متعجب لحالهم، طبعا ما لهش علاقة بالصلاة، فبيقول لهم والله انتم مجانين. قال له ازاي؟ قال يعني كلكم منتظرين الحمامات؟ طب ما الجماعة اللي برضو يتوضوا الاول ولما اللي جوه يخرجوا يبقى دول يدخلوا. اتوضوا انتوا الاول ماشي كده، وبعد ما تتوضوا لما اللي في الحمام يخرجوا يبقى انتوا ادخلوا الحمام. هو معتقد يعني ان بعد ما تقضي يخش الحمام عادي يروح يصلي. سبحان الله. فطبعا هنا الحديث فيه تقديم وايه وتاخير، توضأ ثم اغسل ذكرك، ده تقديم وايه وتاخير. فالاول غسل الفرج وبعد كده ايه الوضوء، وبعد كده الوضوء. من الفوائد الهامة في هذا الحديث كما يقول أهل العلم، أولا جواز مناداة الرجل لأبيه باسمه ولا يتنافى هذا مع البر. جواز مناداة الرجل لأبيه باسمه ولا يتنافى هذا مع البر. ففي الحديث من الراوي؟ عبد الله بن عمر، يقول أن عمر بن الخطاب، ما قال أبي ولكن قال أن عمر، فذكر أباه باسمه، وهذا لا يتنافى مع البر. وهناك روايات كثيرة جدا لأحاديث متعددة يقول فيها عبد الله بن عمر إن عمر قال، واضح فيذكر أباه باسمه وهذا لا يتنافى مع البر. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس برا لأبيه، كان ابن عمر من أشد الناس برا لأبيه. هناك حديث عند الإمام مسلم من رواية عبد الله بن دينار، تعالوا لنرى كيف كان البر، بر الأبوين. في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وأنا عارفين الراحلة البعير، فأحيانا من طول السفر راكب البعير بيتعب ويمل منها. فابن عمر كان معتاد ياخد معاه ايه حمار، لما يتعب من الرحلة ينزل يركب ايه حمار يعني يريح شوية، والحمار برضو مريح قد كده يعني. طبعا الجمل فوق عالي قوي ممكن تتعب ويشق عليك، فكان لما يتعب من طول السفر يعمل ايه يركب الحمار يتروح عليه. طبعا الان الحمد لله عشان تعرف بس النعم التي تعيشونها، وقل من يشكر، وقل من يشكر، سيارات فول اوبشن وفيها كليمة وفي البرد فيها هيسونج واوتوماتيك، ها سبحان الله العظيم. والعملية قل من يشكر النعم، شوف بيركبوا البعير ويتعبوا في الطريق ينزل يركب حمار، وبعدين سافر بقى شوف ما يجي من المدينة لمكة حوالي 500 كيلو، انت بتاخدها بالسيارة في 5 ساعات وانت على الطريق في استراحات، ها وتنزل تشرب الماء والعصير وتاكل وتضبط امورك، ها وقاعد ما شاء الله حزام وارباج وشغلانة عالية قوي، ها انما هم ماشيين في الصحراء الرمال والرياح والشمس، وبيسافروا من اجل طاعة من أجل عبادة ومن أجل نشر الإسلام، مش مسافر فسحة ولا نزهة ولا لهو ولا لاعب ولا من أجل دنيا ولا من أجل إيه دنيا. يعني التاجر لو عنده صفقة وهيسافر لها 1000 كيلو بيعمل إيه؟ بيجري وبيسافر ويروح ويجي. إنما الله أكبر الفجر ولا على باله، إنما للتجارة سبحان الله يسافر أيام وشهور وأحيانا هذول للشغل والتجارة والسفر. أقول عجبا عجبا لحال المسلمين سبحان الله. عارف يا جماعة؟ لأننا لم نتذوق بعد طعم العبودية لله، لم نتذوق بعد طعم العبودية لله عز وجل. فلما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الحديث ده يا جماعة محتاج وقفات. وجعلت قرة عيني في الصلاة. ايه معنى قرة العين؟ من القرار والاطمئنان والسكينة والسعادة. وذلك نقول على الولد والجارية قرة عين أبيه عن الأبناء، لأن سعادة الأب في وجود الابن وراحة الابن وسعادة الابن، ماشي كده؟ وعندما ندعو للابن ربنا يجعلك قرة عين لأبيك، سعادة واطمئنان. فالنبي يقول وجعلت قرة عيني فين؟ في الصلاة. هل معنى الصلاة فقط؟ لا، في العبادة جميعا، ولكن ذكر الصلاة لأنه أم العبادات، أم العبادات. فقرة العين بمعنى السعادة والسكينة، العين لما تقر يعني إيه؟ ترتاح وتسكن وتهدأ وتنعم بالراحة سبحان الله. فالسعادة الحقيقية فين؟ في الصلاة، في العبادة. وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالنبي كان أعبد العابدين صلى الله عليه وسلم، فكانت فرحته فين؟ في العبادة. سعادته فين؟ في العبادة. ولذا كان إذا حزبه أمر قال عايز أسمع إن شاء الله عليكم حافظينه: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يبقى الراحة فين؟ في الصلاة، في العبادة. فالمؤمن إخوة الإيمان والإسلام، عشان تعرف بقى حالك وتقيس نفسك، ما سميت التكاليف تكاليفا إلا لأن فيها نوع من الكلف، تعب، في مشق. الصلاة فيها مشق، الوضوء في مشق، الصيام في مشق، الزكاة فيها مشق، الحج في مشق، الجهاد في مشق، تكاليف فيها مشق. مع المؤمن تبدأ المكاره مع بداية العمل، ثم تتحول إلى مناشط سكينة وراحة واطمئنان، لأن سعادته فين؟ في العبادة. المؤمن يا جماعة مع العبادات إذا أخر صلاة مثلا كأنه في ضيق شديد، يتخنق يموت، وكأنك حبست عنه الهواء. ده المؤمن. يا تتأخر عبادة، دي مصيبة عند المؤمن. صلاة تتأخر عن وقتها، مصيبة عند المؤمن، وكأنه يموت. ليه؟ لأن السعادة الحقيقية فين؟ في العبادة، في العبودية لله رب العالمين. والقرآن يا جماعة في آيات، صح؟ مش سور وآيات، آيات، صح؟ أنت عارف يعني آيات؟ آيات جمع آية، صح؟ إيه معنى الآية؟ إيه معنى آية في اللغة؟ علامة. فالآية إن لم تعلم في قلبك فما استفدت منه، علامة. لابد أن تعلم في قلبك وتغير من حياتك. ولله المثل الأعلى، كنا لسه بنتكلم مع بعض الإخوة قبل المغرب، شوف كده علامات المرور. أي إنسان عايز ياخد رخصة سياقة بيتعمل له إيه؟ اختبار، امتحان، صح؟ لازم يحفظ علامات معينة اسمها علامات السير، معظمها علامات هندسية، سهم، مثلث، دائرة، صح؟ مش كلها علامات ورموز، لكن كل علامة فيها مقال كامل عند اللي عارفها. يقول لك السهم ده معناه تمشي جرابة أوت، مع انه ما قالش هو سلسل سهم، يقول لك ده معناه بلغة نشان جرابة أوت، امشي على طول. هو ما كتب لكش الكلام ده، هو حط لك ايه؟ علامة. انما العلامة دي تقول لك حاجات كتيرة جدا جدا عشان تسير على الطريق ده. جيب لك مثلث او دائرة، او يجيب لك خط منحنى على جهة اليمين او الشمال، السائق الخبير عارف ده معنى ايه، وعلامات كده يقول لك هنا تمشي 30 كيلو، هنا 50 كيلو، هنا على سرعة 60 كيلو، صح؟ فكل انسان بيتعلم السياقة لازم اول حاجة يتعلمها ايه؟ العلامات دي، علامات السير. العلامة يجي لك مثلا انت ماشي في الطريق بالسيارة بتاعتك، جايب لك كده سهم منكسر جهة اليمين، معناها ايه؟ ان في عندك في الطريق في مخرج جهة ايه؟ اليمين، بالسمنط او الصارت باللغة الألمانية، صح؟ هل بيحط لك العلامة عند الأوس فرط مباشرة جنبه على طول، ولا قبليك فترة؟ ليه بيحط لك قبليك فترة؟ ليه؟ عشان تستعد، علامة تنبهك تستعد، فتبدأ تهيئ نفسك وتعمل بمقتضى العلامة اللي انت ايه شفتها في الطريق. معايا بشير؟ فتبص على العلامة في الطريق، ايوه في علامة هنا، ايوه خلي بالك بعد 100 متر هيكون في منحنى، صح؟ ويكتب لك كده على الطريق بعد مش عارف 300 متر في تليفون، في مستشفى. انت عارف العلامات دي انت ماشي في الطريق، فالعلامة تشوفها تروح خطاك على طول، تك تنتبه. فبتبدأ على طول تقرأ العلامة قراءة جيدة وتنفذ اللي فيها ولا تخالفه. عايز اسمع. طب لو خالفت ايه اللي يحصل؟ غير الدفع، ممكن تضر نفسك او تضر غيرك، صح؟ يعني المخالفة تؤدي لضرر، ضرر محقق، اما مخالفة تدفع او تضر نفسك بحادث او تضر غيرك او تضر ايه؟ يعني المخالفة تؤدي للضرر، تؤدي لايه؟ يبقى اسمها علامة لنا بتعلم. انتبه، لازم تطبق اللي فيها. وصلت كده؟ وصلت دي؟ والقرآن ايه؟ علامات، آيات، كل آية علامة. إذا ما علمتش في قلبك يبقى أنت لم تفهم القرآن، لم تفهم القرآن. ولذلك أول آية في القرآن بتقول ايه؟ لا في الترتيب المصحف. عايز اسمع، ما تعلوا صوتك يا جماعه. الحمد لله رب العالمين، صح كده؟ مش دي اول ايه؟ ان البسمله مش اول ايه، دي سنه للفصل بين الايات، انما هي ايه من سوره النمل. انما الفاتحه اول ايه منها اسمها ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ده محتاجة وقفة دي يا جماعة. ايه ده؟ حمد معناه شكر. طب الشكر بيكون في الأول وبيكون في الآخر؟ نحكم بقى المنطق والعقل شوي. لما محمد يعمل لي جميل معين بعد ما يخلص أقول له إيه؟ شكرا. ولا أقول له شكرا قبل ما يعمل؟ المفروض بعد. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ده الآخر. إما ليه القرآن يبدأ بالحمد؟ أنا لسه ما قرأت حاجة في القرآن، ده لسه أول آية هقولها أقول إيه؟ الحمد. إزاي الكلام ده؟ سألتش نفسك؟ ده الحمد المفروض يكون في الآخر مش في البداية، صح؟ طب ليه بدأ القرآن بالحمد مع إن وفق العقل والمنطق الحمد يكون متأخر مش نبدأ به؟ ليه بدأ بالحمد؟ يقول العلماء: من المخاطب بالقرآن الكريم؟ الإنسان، صح كده؟ أنت المخاطب به. طيب من الذي خلقك؟ الله. ومن الذي رزقك؟ ومن الذي هداك للإيمان؟ خلي بالك بقى، ما أنت عشان تقرأ القرآن لازم تتذكر ده كله في الأول. الله خلقني، صح؟ ماشي. ورزقني، صح؟ وجعلني مسلما، ووفقني لقراءة كتابه. يعني كل النعم دي تقتضي ايه؟ الحمد. فبدأت بايه؟ بالحمد لله. ليه؟ لان انت المخاطب. فانا بنظر لنفسي، غير لا يتمكن من قراءة القرآن، غير لا يتمكن من سماع القرآن، غير غلف قلبه فلن يصل للقرآن، وأنا ربنا من علي بنعمة الخلق وبنعمة الرزق وبنعمة الهداية، بل ومن علي من التمكن لقراءة كلامه جل وعلا. فكان من المناسب أن أبدأ بإيه؟ بالحمد. وصلت دي؟ عشان كده بدأ القرآن بإيه؟ الحمد لله. انك لازم تتفكر في الآلاء وفي النعم. فاللي يتفكر في الآلاء يعلم ان هذا الإله العظيم هو المعبود بحق. فإياك ان تشغلك دنياك عن مرضات مولاك فتخسر الدارين الدنيا والآخرة. للدنيا بنجري يا جماعة، وبنسافر وبنتنقل وبنصبر ونتحمل أذى الناس ونتحمل كذا، وده يماطل وده ما يماطلش وصابر، وفينك مع العبادة؟ ودي الأصل من خلقك والعلة من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عايزك تفكر، صح؟ الله يبارك لك. فكر، مش نوع الشغل. يا الله ما صليش. الشغل أخر الصلاة. الشغل شغل 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 شغل. هتعبد ربك أنت؟ أنت هتعبد ربك لما تموت، لما تدخل القبر، واللي أنت عمال تجمعه ده كله هتسيبه ورا منك يا عبد الله؟ انتبه لهذه الحقيقة. أجمل في الطلب وحقك المقصد من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشوف النعم اللي انت فيه محتاجة شكر. بقى عندنا الدار وعندنا السيارة وعندنا وعندنا وعندنا، فين الشكر؟ طب اللي خلقك ده ورزقك وهداك، ها، ألا يستحق العبادة؟ بلى. يبقى حقك العبودية، حقك العبودية لله تعالى. ومقياسك هل أنت في العبادة ينشرح صدرك أم لا؟ سبحان الله. شوف حالك مع العبادة، هل بتأدي واجبه خلاص وتجري؟ خلي بالك أوي مقياسك مع نفسك أنت، أنت اللي تقيس حالك. شوف ابن عمر يخرج من مدينة رايح مكة، هيروح مكة ليه؟ إما لمنسك أو لعبودية معينة رضي الله عنه، أو دعوة أو صلة، مش مسافر له ولا عبث أبدا، ما يعرفون الله ولا العبث أبدا، حياتهم كلها لله. فلما يتعب من الرحيل يركب إيه؟ حمار. تعال أنت اركب بقى كده حمار، ما تعرفش تركبه، تقع. إن أنت خلاص خدت عن النعيم والطرف تركب حمار، حمار إيه؟ تركب جمل؟ جمل؟ عم الشيخ احنا فكرنا حدوش نركب جمل، ما بنركب طيارات، بنركب ايه؟ طيارات. طب اشكر النعم بقى، غيرك تعب قوي تحمل كتير وانت ما شاء الله عليك وما انتش حاسس بالنعمة اللي انت فيه، لانك دايما في امر الدنيا بتنظر للي اعلى منك، عشان كده عمرك ما هترتاح، بتبص للي اعلى منك دايما، وفي أمر الدين ما بتبصش. سبحان الله. فانتبه، الإنسان لما بيشوف حال السلف كده ويشوف حال الناس الآن ويشوف ما كان عليه السلف من شكر وحال الناس الآن، يجد عجبا. سبحان الله. المهم، عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الرحيل، لما يتعب من الرحيل تعب، شو 500 كيلو متر في الشمس والريح وعلى ظهر جمل، مش طيارة بالزرار الكرسي ينام يبقى سرير، بالزرار يرجع تاني، ها ولا ايه؟ وكمان في واحد هنا معاه طيارة فيها سرير في الخلف والله، وفيها كمان منضادة للطعام. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه يا جماعة؟ طب نشكر النعمة بقى، وعملوا لكم كرفانات ولا برفانات، بيت متحرك تشبكه في الطيارة، كمان معاك بيت ماشي في الطريق. سبحان الله. ايه عايزين ايه تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ هتشكر الله امتى؟ امتى هنشكر الله على النعم دي كلها؟ اسأل نفسك كده، انت هشكر الله؟ طب انا بعبده ولا بعبده ازاي؟ يا ده انا لما باجي يوم الجمعة الشيخ بيطول نص ساعة بضج وبشتكي، مع انك بره ما شاء الله من اجل اليورو بيسافر قد ايه يا بشير؟ بيروح باريس، كم كيلو باريس؟ كم كيلو صحيح والله من هنا لباريس؟ 450 كيلو. ومش بس، ويطلع من باريس على فين؟ فين روستا؟ فين روستا دي؟ شمال ألماني. ويمكن يقعد أسبوع في سفر، وفي الآخر 100 يورو مكتب. 100 يورو ده إذا طلع 100 يورو، إذا طلعها صح، غير المشاكل والبلاوي وشيل وحط ويركب وينام. إحنا كنا تجار السيارات بقى اللي بسمعه، مع إن الفريضة يا الله كان فيها من الأجور، ويمكن تصلي تكبر دماغك ما تصليش كمان، ده إن صليت ها، وإن صليت عشان الوقت أنا مستعجل، قر قر اجري خلص خلص الصلاة بسرعة عشان الوقت، ولا اطمئنان ولا 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 ولا. من عايزك تنتبه، عشان بحبك في الله خلي بالك، الحياة المادية دي ممكن تبعدك خالص فيقسو القلب، إن القلب قسى ضاعت الدنيا والآخرة، ضاعت الدنيا والآخرة، وفجأة يجي لك ملك الموت وانت غير مستعد بالمرة. والله يا جماعة لا تلحق توصي ولا تلحق تغير ولا تلحق تتوب، إن عند الغرغرة يغلق باب التوبة خلاص، أو خروج الشمس من المغرب. فلازم تحاسب نفسك باستمرار، 500 كيلو من مدينة المكة على ظهر راحلة، يتعب يركب إيه؟ حمار يتروح به، يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة. وعمامة يشد بها رأسه، لابس عمامة يشد بها رأسه رضي الله عنهم. فبينما هو يوما على ذلك الحمار، راكب الحمار كده بيتروح في الطريق، إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، ومع الراحلة. والعمامة قال: اشدد بها رأسك، يعني اداله الحمار والدولة كمان ايه؟ العمامة لهذا الرجل الأعرابي. وده مين؟ ده ابن عمر. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تتروع عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر، وإن أباه كان صديقا لعمر. شوف بر الأب بعد موته، وشوف استجابة ابن عمر لكلام النبي. احنا بنسمع كثيرا يا جماعة، طب حالك ايه بعد السماع؟ هل بتسمع وتتغير وتعمل وتطبق، ولا هو كلام بنسمعه ونعدي؟ ما هو العلم من مجالس العلم ايه يا جماعة؟ مش ان انا اسمع نصوص، ان انا اعمل بالنصوص. لازم اخرج من كل مجلس علم اتغير، اتغير على طول في الحال، اتعلم معنى جديد اتغير، اسمع كلام النبي اتغير، اسمع ايات الله اتغير. مش العملية ايه؟ سمعه خلاص. مش دي العلة من العلم ابدا. العلة من العلم العمل، انك تطبق ما تسمع. فشوف ابن عمر سمع حديث للنبي، النبي يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني أعظم البر إن أنت تبر من كان أبوك يبرهم في حياتي بعد موته. والأعرابي ده أبوه كان صديقا لعمر، فمن باب بر عمر بعد موت عمر نكافئ من كان أبوه صديقا لعمر. فأعطاه الحمار وأعطاه العمامة. شوف البر بقى. يبقى ابن عمر كان من أبر الناس بأبيه، ورغم هذا دعاه باسمه، فدعاء الرجل أباه باسمه جائز ولا يتنافى مع البر. وهذه فائدة أولى مع هذا الحديث. من عايزك لما تقرأ الأحاديث تعمل فكرك ولا تجعلها تمر عليك مر الكرام. قف هنا، يعني ابن عمر يقول إن عمر، ما قال إن أبي، قال إن عمر. هذا جائز أم لا؟ لو لم يكن جائزا ما فعله ابن عمر، وهو أشد الناس اتباعا وأشد الناس برا. واضح؟ إذن أول فائدة نتعلمها من الحديث جواز أن يدعو الرجل أباه باسمه، وهذا لا يتنافى مع البر، بس بشرط ما تكونش تدعوه باسمه سخرية أو ضاحكا كما يفعل البعض. أبو اسمه مثلا محمد ويضحك، ده سوء أدب مع الأب. واضح؟ واضح؟ إنما هو قال وهناك بر. طيب، هذه أول مسألة. الفائدة الثانية عدم استحياء أو عدم الاستحياء من السؤال عما يشكل وإن كان مما يستحيا منه. ودي بنتعلمها من عمر رضي الله عن عمر. عمر مع مسألة. إيه المسألة؟ أحيانا في الليل يكون جنبا وطبعا بيكون متعبا. طب هل يا ترى ينام ولما يستيقظ يغتسل ولا يعمل ايه؟ فدي مسألة ربما يكون في السؤال عنها استحياء، ولكن ما منعهم الحياء من السؤال عن العلم والفقه في الدين، لأنه اثنان لا يتعلمان العلم كما ورد في الأثر، المتكبر والمستحي. المتكبر لن يتعلم أبدا، متكبر على العلم، متكبر أنه يسأل فعمره ما يتعلم، هتفضل الأحكام غير معروفة لديه لأنه متكبر أنه يسأل. وكذلك المستحي، الاستحي يسأل. طيب مستحي أنت تسأل، عليك أن تطلب من آخر يسأل عنك. المهم تتعلم الحكم الشرعي من دي عبادة. فهنا يعلمنا عمر هذا الأدب، عدم الاستحياء في الأمور التي يشكل عليك فهمها فلابد أن تسأل عنها، فلابد أن تسأل عنها. كذلك من الفوائد الإيمانية بيان فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حرصه على التفقه في الدين، حرصه على التفقه في الدين. عمر الفاروق، شوف حرصه على التفقه ايه في الدين، يسأل النبي عشان يتعلم، علشان ايه يتعلم. فلابد ان نكون حريصين على الفقه في ديننا، نسأل عن الاحكام ونتعلم ونطبق. ولذلك بتسمع كثيرا من يقول لا حياء في الدين، هذه المقولة باطلة، لأن الدين كله حياء. قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أو قال 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى الدين كله حياء، ولكن نصوغ المقولة فنقول لا حياء في أمر تعلم الدين، لا حياء في أمر تعلم الدين. إنما ما تقولش لا حياء في الدين، لأن الدين كله حياء. الدين كله إيه؟ حياء. فشوف مسألة قد يستحي منها، ولكن عمر يسأل عنها حتى يتفقه في الدين. فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في دين الله تعالى. الفائدة الرابعة الرد إلى الله ورسوله وسؤال أهل الذكر فيما أشكل. لما يكون في مسألة ترجع فيها لمين؟ لله ولرسوله. لله أي لكتابه، لرسوله في حياته وبعد موته لسنته، ومن أدرى بالسنة؟ العلماء وأهل العلم. ولذا قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أنا عايزك تعدد الفوائد دي، تعددها كده وتحفظها كويس. شوف عظمة الصحابة ومنهج الصحابة، وده اسمه منهج التلقي. كيف كان الصحابة يتلقون عن رسول الله؟ واضح؟ يبقى الرد إلى الله أي إلى كتاب الله تعالى، وإلى رسوله الرد إلى رسول في حياته أي لشخص النبي في حياته، أو إلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولا يعرف السنة إلا العلماء، عليك أن تسأل العلماء. وإذا قال تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا، ما تسأل أي أحد. لأن مصيبتنا يا جماعة الآن بقت مصيبة خطيرة جدا، بنسأل في ديننا أي أحد. دي المشكلة الخطيرة جدا، أي واحد التحى ولبس قميص أبيض بقى عالم عندنا، بقى شيخ، بنروح نسأله ونحن لا نعرف من هو وما عنده من علم، وبنسأل أي أحد. ويا شيخ، وشيخنا كل الناس، كل اللي التحى بقى شيخ، كل اللي لبس قميص بقى شيخ، كل اللي حط سواك بقى شيخ. ودي المصيبة الخطيرة جدا، واضح؟
لا، ما نسأل إلا العلماء الذين نعرف أنهم علماء في أمر دين. أمر إيه؟ دين. ما تسأل في أي أحد، ولا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في دين الله إلا بعلم. مشكلتنا جماعة الجرأة على الدين، كثير من الشباب يتجرأ على الدين ويتجرأ على الفتوى، وهذه مصيبة خطيرة جدا، فانتبهوا لهذا الأمر. إياكم والتجرؤ على الدين بغير علم. واضح؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. كما ذكرت لكم مرة، اتصل بي متصل قبل أن آتي لهذه البلاد وقال لي يا شيخنا، قلت له اتفضل. قال لي أنا عندي فتوى، بس أنا سألت أخ وأفتاني. قلت له طب مدام أفتاك بتسألني أنا ليه؟ أدام الأخ أفتاك خلاص. قال لي أصلا الأخ ما عرفوش. طب بتسأله إزاي مدام ما تعرفوش؟ قال لي ده أنا قابلته في الميكروباص. ما شاء الله، راكب مواصلة لا واحد ملتحق قاعد. قلت له بعدين ايه الفتوى يا حاج؟ قال لي اصلا رميت يمين طلاق على الزوج. فقلت للاخ ده، قال لي انت كنت غضبان؟ قلت له اه. قال لي اطعم 10 مساكين. وانا بس انا عايز اتاكد من الفتوى. ما شاء الله عليك، طب كويس ان انت سالت، غيرك بيروح يطبق وخلاص. قلت له يا حاج، طب يا حاج الله يرضى عنك، انت ما تعرفش الاخ ده، ازاي تساله؟ دي واحد. ثانيا يا حاج، ما هو لازم اللي بيطلق بيكون غضبان يا حاج، ولا في حد بيطلق وبيضحك؟ ما لازم يكون غضبان يا حاج. ازاي تقول لي يا حاج اطعم 10 مسكين يا حاج الله يرضى عنك؟ انت قلت لها ايه يا حاج؟ قال لي قلت لها انت طالق. قلت له الله اكبر، كنت غضبان يا حاج؟ قال لي ايوه. قلت له الطلاق واقع يا حاج؟ ما انا غضبان. قلت له ما انت لازم تكون غضبان انت بتطلق يا حاج. يا عم الشيخ ده قال لي إن الغضبان طلاقه لا يقع. قلت له أيوة، أي غضبان؟ الغضبان اللي حدث عنده إغلاق يا حج. يعني إيه إغلاق يا حج؟ يعني لما غضبت يا حج فقدت عقلك، ما دريتش أنت قلت إيه. بعد ما عملت المصيبة ومالك أنت طلقتها، قلت والله أبدا، والله ما تلفظت في كلمة الطلاق. هو ده بس اللي ما يقعش طلاق يا حج، ده اسمه لا طلاق في إغلاق. شوف حتى لفظ النبي، لا طلاق في إغلاق، لأنه عند الغضب حدث إغلاق على العقل، ما دريش قال إيه. إنما أنت يا حاج عارف، قلت أيوة أنا عارف، هكذب عليك يعني؟ أيوة أنا عارف، وكنت زعلان. أيوة كنت زعلان. الكلمة يا حاج خرجت منك دون قصد ولا بقصد؟ قال لي بقصد. أنا هكذب عليك؟ ده دين يا عم الشيخ. طول يبقى طالق يا حاج، ما فيش اطعام 10 مساكين يا حاج، ولو اطعمت المساكين كلهم طالق يا حاج. ما هو في ناس تقاضي الفتوى في بلادنا دلوقتي ما شاء الله عليه، يروح له كده عارف مين يستاهل في الطلاق، يروح له يا شيخنا انا عازمك على الغدا، يروح شيخنا وبياكل بقى الفرخه ولا الحمامه، يقول انا قلت له ليه انت طالق؟ بس انا كنت غضبان. غض في ولا يهمك، اطعم 10 مساكين وانا واحد منهم. ويبيع دينه بدنيا غيره، يبيع الدين بدنيا غيره. سبحان الله، أمر غريب جدا، أمر عجيب. نقول لك لا، ما تسألش إلا الثقات اللي عندهم علم، لأن ده دين يا جماعة، دين. ورحم الله الإمام أحمد كان يزيد كده في شروط المفتي، يقول لك وينبغي على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. يكون على علم بإيه؟ بمكر الناس. عارف الناس مكرين دلوقتي، بيحفظ كلمتين يجي يقول لك عشان انت. وذلك سيدنا النبي قال ايه؟ انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له بحق اخيه، فمن قضيت له بحق اخيه انما اقطع له قطعه من النار، او كما قال النبي. تعال انت تزوق في الكلام وتقلب الحق الى باطل، وهيفتيك المفتي على كلامك وانت عارف ان انت اخذ حق الغير مش حقك، انت عارف كويس. اذا هي قطعة من ايه؟ من نار، قطعة من نار، والعياذ بالله تعالى. مفيش حاجة اسمها علقها في رقبة عالم واخرج سالم. والله ما هتخرج سالم ما دام عارف انه مش حقك. وانت جملت كلمتين زي ما قلت لكم في الدرس الماضي، عايز يتجوز فلانة اهلها ملتزمين، يعمل نفسه شيخ المشايخ، كل ما يقعد قال الله وقال الرسول، مش عارف حاجة. ساعة الصلاة نقوم نصلي في جماعة، السلام عليكم، انا اروح اصلي الماء في المسجد، وما بيصليش ابن الايه دلوقتي بيصلي عشان ايه؟ ده ملتزم، ويمكن يقرب من الشيخ شوية بتاع الحي ويتمسح فيه شيخنا وحبيبنا عشان الناس يبقوا ماشي مع الشيخ. والله العظيم يا جماعة نعرف واحد يجي لنا كده الدروس ما شاء الله، فجأة أعد لك ليل ونهار قدامك في الصف الأول ودروسك يوميا. فالمسجد اللي كنت بدي فيه في المنطقة عندنا صاحب المنزل اللي هو عامل في المسجد في الطابق الأرضي عنده محلات أسماك، حوت، بيبيع حوت، تاجر كبير ربنا يبارك فيه. فطبعا شايف فلان ده كل يوم رايح جاي مع الشيخ، فاهم، وفي الصف الاول. بعد شهرين الحاج بيقول لي يا شيخنا، قلت له خير، قال لي الاخ اللي كان بيقعد في الاول ده راح فين؟ قلت له اخ مين؟ قال لي صاحبك. قلت له صاحبك مين؟ قال لي جه. قلت له ما اعرفوش، ده بيسمع، ده كل الناس بيقعد، ما كل الناس صحابي، كله بيجي يحضر الدروس، انا ما اعرفوش. قال لي يا شيخنا بقى كل اسبوع بعد كل درس يقول لي السلام عليكم. قال له عليكم السلام. يقول له الله يبارك لك يا حاج، انا عايز 4 كيلو بولتي سمك. يعني اخ الفلوس نسيتها في البيت. انا اقول له لا يهمك، المره الجايه يروح ياخد 4 كيلو بولتي ويمشي. المره اللي بعدها، اخ يا حاج انا اسف، والله اصل انا جيت مستعجل عشان الدرس، فبرضه نسيت الفلوس وانا عايز 2 كيلو جمبري. خد، قعد يسحب يجيب 200 جنيه سمك على مدار اسبوعين 3 أو 4، وبعد كده اختفى وعمال يتمسح لك في الشيخ. طبعا الحاج شايفه راح جاي مع الشيخ، قلت له يا حاج الله يرضى عنك، ما تعطي احد شيء الا ما انا اقول لك، ده اديله ايه بقى، ده عندي انا، ان انا قلت لك اديله انا اعرفه. فشوف بقى النصب واستغلال المشايخ، يلبس لك القميص ورايح جاي يحضن في الشيخ ويقبل الشيخ ويقف جنب الشيخ. ها ولا سلام بقى يكون مثلا ايه حمام عدي يروح جنب الشيخ، يا ابن الايه حمام اللي هو راح يدي من بنته بقى، شافه جنب الشيخ، والله بالواد ده كويس، ده قدام جنب الشيخ يبقى كويس، ويمكن كمان طب صورة يا شيخنا ويتلزق في الشيخ كده، طب اتصورت، ويروح ودي الايه ده الشيخ متصور معايا يا ابن الايه، ويستغل الشيخ. ويا ما شيوخ استغلوا في هذا الباب، ودي مصيبة خطيرة جدا. عشان كده احنا لك وان يكون المفتي على علم بمكر الناس، بمكر ايه، فما يجيش حد يقول لك الشيخ سيد بيقول لك انا قلت لك ما عرفكش، يجي واحد يقول لك يا حاج علي الله يبارك لك انا زميل الشيخ سيد اديني بس 100 يورو ثلاث لغايه الاسبوع الجاي، تروح حاج تدي له، تقول الشيخ سيد ماله الشيخ سيد يا حاج علي، انا قلت لك يا حاج علي اديله، ما قلتلكش اتصرف معايا يا حاج علي بقى، يبقى خد انت ال 100 يورو بمعرفتك لان انا ما قلتلكش. لكن لو قلت لك يا حاج علي بادي محمد 100 يورو طيب انا بقى ايه، انا مسؤول عنها، انا قلت لك. انما هم بيستغلوا المشايخ، ده في بلادنا كان حاجه فظيعه جدا، ولذلك ما شاء الله في ناس لعيبه قاعدين. بقول لك ايه، هات من الاخر انت عايز ايه صح، مره يجيب لك كيلو تمر، الله يقول لي التمر ده بقى يا فلان هات من الاخر انت عايز ايه. لعيب يا شيخ، اصل انا عايزك في كذا كذا، طب قول من الاخر، قول هات، اعرض المشكله وخلاص، مش لازم عشان ما تتعبش رايح جاي، هات مشكلتك من الاخر، ايه اللي انت عايزه، والله في ايدينا نحلها مش هيتاخر عنك ما دام بالمعروف وبالحق. انما بلاش ايه، ايوه خليك عدل كده، انا ليا مصلحه، انا جاي النهارده ما جيت مصلحه مش لله، انا جاي المصلحه، هات من الاخر، هات من ايه، لكن بلاش بقى ايه. بس هما برضو في ناس زي العسل بدل ايه، برضو حريفه يا اخي. بس ربنا من عليهم قوي، وبطلوا يقولنا خالص. هيقولنا إما المشاكل تظهر هيجوا تاني. فسبحان الله العظيم. فأنا أقول لك ما تسأل إلا عالم، ما تسأل إلا فقيه، ما تسأل أي أحد. دي المشكلة الخطيرة يا جماعة، إن إحنا مشكلتنا بنسأل أي حد، صح؟ ودي المشكلة الخطيرة. أقول لك لا، ده دين، لازم كما تحتاط لدنياك احتاط لآخرتك. فأمر الدين فلا ترد إلا لله ولرسول الله، وبعد كده ترد لأهل العلم الثقات، وده المطلوب شرعا. طيب، الحديث اللي قدامنا جماعة بيبين حكم مهم جدا. الحكم ده اللي هو جواز نوم الجنب بغير اغتسال. احفظ الحكم ده كويس، جواز نوم الجنب بغير اغتسال، ده الحكم الرئيس في هذا الحديث. يتفرع عنه عدة أحكام. طب يا عم الشيخ، أنا والله من الليل جامعت زوجتي، أصبحت جنبا وأنا تعبان مش قادر أقوم أغتسل، هل لازم أتوضأ قبل ما أنام؟ يعني يجب ولا لا يجب؟ خلاف بين العلماء. الراجح ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه على الإباحة وليس بواجب، وليس بواجب، بل على الإباحة، لأن النوم مباح، وكذلك ما يتعلق به مباح. فكان سؤال عمر يريد الأفضل، فقال نعم توضأ، إذا توضأ أحدكم فليركض. يبقى ده الفضيلة، إنك تتوضأ قبل ما تنام. العلماء قالوا ولعل في إرشاد النبي للوضوء، خلي بالك قوي، واحد، لأن الشيطان يحب الروائح الكريهة، والجنب يخرج منه ريح كريه مع الجنابة والعرق وما شابه ذلك، فبيكون في ريح إيه؟ مكروه. يعني انت تعرفوا الكلام ده كويس، بعد كده تحس كده ان في عرق وفي رائحة. فلعل إرشاد النبي للجنب الذي يريد أن ينام قبل أن يغتسل أن يتوضأ تطييبا للبدن ومنشط للبدن، وحتى لا يبتعد عنه الملك في نومه ويتأذى من رائحته. أدي واحد. بعضهم قال أيضا لعل الحث على الوضوء، خلي بالك من اللي جاي ده، يدفع الرجل إلى الغسل. ما أنا كده كده قمت هتوض، طب ما رش المية على جسم ولا إيه، فينام على الكمال أفضل، فينام على إيه، مدام قمت هتوض. طب الفرق مش كده كده همس المية، ها، طب ما نرش المية على جسمي وخلاص ولا إيه. وكثيرا ما تحدث، تبقى أنت تعبان كده، طب قم أتوضى، أنت قمت انزل تحت الدش ويلا نام بقى على الكمال، نام على إيه. شوف حتى الحكم الإيمانية في الحث على الوضوء. إذن الراجح من أقوال العلماء أن الوضوء لمن أراد أن ينام بعد جنابة قبل غسله على الاستحباب، يعني على الإباح، على إيه؟ الإباح. ولذلك قال العلماء وحال الجنب مع النوم على ثلاث مراتب. كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. الأولى أن يغتسل ثم ينام، وهذا الأفضل والأكمل، أدي واحد. الثانية أن يتوضأ ثم ينام. الحالة الثالثة ألا يمس الماء وينام، وهذا جائز. الحالة الثالثة ألا يمس الماء وينام. طبعا عمل مجهود، تعب، نام يا سيدي ولا يهمك، المهم تستيقظ قبل الفجر للغسل حتى تدرك إيه؟ الصلاة، حتى تدرك إيه؟ الصلاة. طيب انت جبت منين يا عم الشيخ انه على الاباح، مع ان الحديث نعم، ماشي كده، يعني نص الحديث ايه، نعم اذا توضأ احدكم فليركض، فعلقها على شرط ايه، الوضوء. جبت منين الاباحة والجواز؟ من احاديث اخرى جاءت الصحيح وكذلك عند أصحاب السنن. فمثلا منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. والحديث عند البخاري ومسلم. طيب حديث آخر جاء عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبي داود وابن ماجه بسند صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام, خلي بالك بقى, ينام وهو جنب ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. اتصلوا عليه. وفي أحاديث أخرى في الصيام كان النبي يقوم جنبا أي من نومه فيغتسل ويتم صومه صلى الله عليه وسلم. فهذه النصوص تثبت أن الحث على الوضوء لمن أراد أن ينام بعد جنابة ليس على الوجوب إنما هو على الإباحة. الأفضل أن تتوضأ لأنه منشط لك وإن نمت فلا حرج ولا شيء في ذلك. وقياسا على النوم أيضا إذا أردت أن تأكل أو أن تشرب كما جاء في بعض النصوص, يعني بعد الجنابة بعد الجماع اقطع العشاء تحضر أو ما اغتسل وبعد كده آجي يكون الأكل بارد والأكل خلاص جهز أو الأكل جاهز ماشي كده هيكون بارد, طب اتوضى وكل, طب ما توضيتش, لا شيء في ذلك. واضح؟ طيب كذلك الشرب قضاء الحاجات. ولذلك من البدع المنتشرة عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم يقول لك لا الجنب ممنوع يمشي في الشارع من غير اغتسال, ده الأرض بتلعانه. يا أولاد الإيه؟ الأرض بتلعانه؟ بتلعانه إزاي الأرض؟ ده كل خطوة يخطوها بلعنة وممنوع يحلق شعره قبل ما يغتسل, ده كل شعرة فيها جنابة, وممنوع يقص أظافره قبل ما يغتسل لأن الجنابة في الأظفار. سبحان الله, كلام باطل وليس عليه دليل. لا يا سيدي اخرج واقضي حوائجك واحلق شعرك وقص ظوافرك, ولا شيء في ذلك, ولا شيء في ذلك. ورأينا حديث أبي هريرة في الباب عندما خرج فلقي النبي بأحد طرق المدينة وكان أبو هريرة جنبا فيقول فلقيت النبي بأحد طرق المدينة فانخنست منه وتنسللت منه فاغتسلت ثم أتيت فقال يا أبا هريرة أين كنت؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فذهبت فاغتسلت. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس, إن المسلم لا ينجس. الشاهد لك أن تقضي حاجتك, لك أن تتحرك تروح السوق تشتري تحلق رأسك, المهم ما تفوتكش صلاة قبل الغسل. واضح كده؟ حضر الصلاة لازم يكون مغتسل عشان تصلي في الوقت, إنما لك أن تقضي ما شئت بعد الجنابة ولك أن تنام بغير اغتسال, ولكن استيقظ قبل الفجر حتى تغتسل وتصلي الفجر في جماعة. إذن حديث ابن عمر يبين لنا حكما هاما يتعلق بحال الجنب وهل يستطيع أن ينام بغير غسل أم لا. نعم يستطيع بشرط ألا تفوت الصلاة. بهذا القدر أكتفي, فقد وصلنا إلى الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق, هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء، رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها وعن زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، رواه البخاري ومسلم. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف أمام هذا الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.